أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية أو عدم جواز النظر إليه، وقلنا أنه ذهب إلى الجواز جمعون وذهب آخرون إلى عدم الجواز وذهب ثالث إلى الجواز إلا في الشعر، واستشكل رابعون في الجواز، وبين الفقهاء وجه هذا الإشكال بأنهم ذكروا ثلاث وجوه للجواز وذكروا وجهين لعدم الجواز. ذكر هذا صاحب الجواهر حسب ما نقلنا كلامه، واختار عدم جواز النظر، رجح الوجهين الآخرين وهما استصحاب عدم جواز النظر الذي كان في حال الحياة إلى ما لو كان النظر إلى ما بعد الانقطاع أيضا يكون حراما، رجحوا هذا الاستصحاب فحكموا بعدم جواز النظر. السيد الحكيم رحمة الله عليه أيضا ذكر، بينا وجه الإشكال الذي بينه صاحب الجواهر، ثم بينا وجه الإشكال الذي ذكره إيضاح الفوائد فخر المحققين، أيضا اختار الاستصحاب وحكم بعدم الجواز. السيد الحكيم رحمة الله عليه أما أن يأتي ويبين وجه الإشكال ويرجح أيضا الاستصحاب. ووجه الإشكال كما في المستمسك قصور أدلة الحرمة، هذا الإشكال أنه أدلة الحرمة قاصر عن الشمول لحال الانفصال، واستصحاب المانع متوقف على وحدة الموضوع. بشكل قالوا القائلون بالجواز، قالوا هذا، والحال أن الموضوع متعدد، إذا الموضوع متعدد الاستصحاب ما يجري، لأن موضوع المنع المرأة مثلا وهو غير صادق على الجزء المنفصل، فالمرجع إصالة البراءة كما في كلام شيخنا الأنصاري. شيخ الأنصاري هكذا قال أن الاستصحاب الذي ذكره جماعة مثل صاحب الجواهر ورجحه، مثل فخر المحققين ورجحه، منشأه شنو؟ استصحاب الحرمة الذي كانت حال الاتصال إلى ما بعد الانفصال، هذا الاستصحاب استصحاب غير جاري لأن الموضوع متعدد، موضوع حرمة النظر الجزء المتصل وهذا ما موجود في حال الانفصال، فالموضوع إذا كان متعدد الاستصحاب ما يجري. يجي السيد الحكيم رحمة الله عليه يجيب عنها، شنو الموضوع متعدد؟ وفيه أي في المنع من جريان الاستصحاب الذي تدعون أنه الموضوع فيه متعدد، أنه هذا تعدد الموضوع يتم إذا كان المرجع في بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة، فالنظر إلى الجزء المبان ليس نظرا إلى المرأة إذا كان المعتبر في وحدة الموضوع وارتفاعه الدليل. إبل كلامكم صحيح لأن الدليل دلالة على حرمة النظر للمرأة، أما إذا كان الملاك في وحدة الموضوع أو تعدد الموضوع العرف، فالعرف يرى أن هذا هو الذي كان لا يجوز النظر إليه حال الاتصال. هذا كلامكم اللي من جملتهم الشيخ الأنصاري سيد الحكيم، يقول من جملتهم الشيخ الأنصاري، تقولون الموضوع متعدد؟ لا، الموضوع متعدد فيما إذا كان الملاك في الموضوع، وجود الموضوع عدم وجود الموضوع هو الدليل. الدليل تقولون المرأة، صار الموضوع متعدد. أما إذا كان الملاك في موضوع الحكم موجود يوم موجود هو العرف، خلينا نراجع للعرف. يقولون هاي الإيد المقطوعة هي نفس ذيش الإيد اللي دي كان يحرم النظر إليها. موضوع واحد، إذا الموضوع واحد استصحاب جاري. وفيه يجيب السيد الحكيم الساخر، مو احنا السيد الخوئي رحمة الله عليه سيأتينا الآن، يقول في الجواب عن هذا الاستصحاب أن الشيخ الأنصاري قال هكذا، وهو صحيح أن الموضوع متعدد، وكأنه سيد الحكيم رحمة الله عليه ما كان ناظر إلى كلام الشيخ الأنصاري. وفيه الشيخ الأنصاري السيد الحكيم يقول وفيه أي في المنع من جريان الاستصحاب الذي ذكرتم أنه لا يجري لتعدد الموضوع، أنه يتم هذا التعدد إذا كان المرجع في بقاء الموضوع وارتفاعه هو الدليل، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة. وطبعا النظر إلى اليد حال الاتصال نظر إلى المرأة، النظر إلى اليد حال الانفصال ليس نظر إلى المرأة، تعدد الموضوع. لكن ليس الملاك والمرجع في بقاء الموضوع وارتفاعه هو الدليل، المرجع في ارتفاع الموضوع وبقائه إنما هو العرف، والعرف يراه هو خلاص. فالموضوع متحد، إذا الموضوع متحد الاستصحاب جاري، شرط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، موضوع موجود العرف يراه أنه موجود. خل أكمل بعدني. أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالعرف باق، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة. هاي نفس ذاك، هاي المقطوعة خارجة المذبوبة نفس ذيك، اتصال والانفصال من الحالات. والاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا للمقومة للموضوع. اتصال والانفصال ما له دخل في موضوع الحكم، حتى تقولون اثنين ذني مو واحد، حتى تقولون الموضوع متعدد مو واحد. والشاهد على هذا أنك إذا جئت إلى الجزء المقطوع من النجس لو شككت في أنه نجس يوم مو نجس استصحاب النجاسة جاري. موصولة رجل الكلب موصولة بالكلب يوم مفصولة عن الكلب من الحالات الطارئة، فإذا شككت في نجاسة الرجل المنفصلة عن الكلب تحكم بنجاسته، لأن الاتصال والانفصال من الحالات. وهذه الرجل النجس كانت نجسة الآن بعد الانفصال النجسة. والشهد الثاني أنك لو جئت إلى الملك وقطعته، كل قطعة من الملك بعد الانفصال لها حكم ما قبل الانفصال من حيث الملكية. قطعة ذهب كيلو قسمتها إلى 10 أجزاء، كل جزء من عدها إلى حكم الملكية، فالجزء المنفصل حكم الجزء المتصل. الانفصال من الحالات، لأن الحالات لا يوجب تغير الموضوع، فلذا تحكم على الأجزاء المتقطعة من الملك أنها مملوكة بمقتضى الاستصحاب. ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب والملكية للجزء المقطوع من الملك، بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للأجزاء المجتمعة بعد تقطيعها. حيل يد نفس ديش اليد المتصلة موضوع العرف. فلذا يراه شنو؟ يراه العرف أنه يحرم نظر إليه. جيب هاي الإيد خليها ويا هذا الإيد وخليها ويا هذا الصدر وخليها ويا هاي الرجلين النظر إليها أليس نظر إلى المرأة؟ نظر إلى المرأة ونظر إلى المرأة حرام حية كانت أو ميتة. هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 33-34. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن عمدة دليلهم على حرمة النظر إلى الجزء المقطوع، هو يرى جواز النظر إلى الجزء المقطوع، عمدة الدليل استصحاب الحرمة السابقة، فإن الاتصال والانفصال من الحالات فلا يكون تبدلها موجبا لتعدد الموضوع، ولذا جاز استصحاب نجاز الجزء المقطوع من الكلب واستصحاب ملكية الجزء المقطوع من الملك. وفيه اللي جاوب طبعا عمدة نظر السيد الحكيم معاصر إلى السيد الحكيم يذكر في المستمسك، فلذا السيد الخوي يجيب جواب السيد الخوي. وفيه أولا ما ذكره الشيخ الأنصاري من عدم بقاء الموضوع الذي هو عدم جواز النظر إلى المرأة بما هي امرأة أجنبية، فإذا لم يثبت عنوان المرأة فليس النظر إلى يد المرأة المطروحة خارجا بعد الباتر نظرا إلى المرأة، وإنما يكون النظر إلى اليد حال الاتصال، وإنما لم يكن النظر إلى اليد حال الاتصال جائزا، كان النظر إلى اليد حال الاتصال حراما لأنه نظر إلى المرأة بعد الانفصال ليس نظرا إلى المرأة، والدليل دل على حرمة النظر إلى المرأة. وإنما لم يكن النظر إلى اليد حال الاتصال جائزا لأنه نظر إلى المرأة، والنظر إلى اليد الخارجية المبتولة ليس نظر إلى المرأة، وإن كان الاتصال والانفصال من الحالات إلا أن الحرمة لم تكن ثابتا للعضو بما هو، بل بعنوان أنه عضو المرأة المرتفع خارجا. الآن هذا ليس بالمرأة شيء من المرأة في شيء، ليس مرأة، ليس النظر إليه نظر إلى المرأة، بل بعنوانه المرتفع فعلا يعني بعد البدر، ولا أقل من الشك فيه، وإحراز الموضوع معتبر في الاستصحاب. هذا الأول يقول أنه لا الموضوع متعدد، ثم بعدين درجة ثانية يتنزل ويقول إذا مو متعدد عندنا شك في الوحدة، والمعتبر في جراز الاستصحاب إحراز وحدة الموضوع. هذا الجواب الأول طبعا للسيد الخوئي للسيد الحكيم. السيد الحكيم رحمة الله عليه الآن قلنا كلام، وأنه ما ملتفت إلى كلام السيد الحكيم حتى يكون جواب السيد الخوي رحمة الله عليه أنه السيد الحكيم جاوب، هو يدري بي السيد الحكيم يدري بي، وذكرنا كلامه الآن. قال ووجه الإشكال قصور أدلة الحرمة لحال الانفصال واستصحاب المنع متوقف على وحدة الموضوع، والحال أن الموضوع متعدد كما في كلام شيخنا الأنصاري. مدربي شنو احنا نجي نجاوب منه الشيخ الأنصاري الشكل قال ويعلم السيد الحكيم رحمة الله عليه ملتفت إلى كلام الشيخ الأنصاري الذي هو تعدد الموضوع، ولكن يقول أن تعدد الموضوع إنما هو فيما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع أو ارتفاعه الدليل الدال على المنع. أنتم ما تقولون أنه هذا الموضوع متعدد لأن موضوع الحكم هو الدليل. هو يقول موضوع الحكم هو الدليل. إنما هو فيما ذا كان المرجع في بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل الدال على المنع من النظر إلى المرأة. والحال الحكيم أن المرجع في بقاء الموضوع أو ارتفاعه هو العرف لا الدليل الدال على حرمة النظر إلى المرأة. هل تقولون ما موجود في النظر إلى الجزء المبان؟ العرف. فالموضوع باق للعرف يهيئ نفس الشدد لأن فالموضوع باق. كل كلام السيد الحكيم راجع إلى هذا. فالموضوع باق لأن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفان. حالات الحالات ما تتدخل بالموضوع، الموضوع نفس الموضوع. حال الاتصال هي حال الانفصال هي. فالموضوع باق لأن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا لا مقومة للموضوع. ولذا استشهد على ذلك بالجزء المقطوع من النجس والجزء المقطوع من الملك، وقال أن مقتضى الاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وبقاء الملكية. حالات ما لا دخل في تشخيص الموضوع، والموضوع في الاستصحاب عرفي متابع إلى لسان الدليل. فالسيد الحكيم ملتفت إلى كلام الشيخ الأصري، مع ذلك يقول بأنه شنو؟ الموضوع واحد مو متعدد. شنو أن الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه يجيبه بما أجاب به السيد الحكيم السيد الشيخ الأنصاري؟ ويقول أولا ما ذكره الشيخ الأنصاري، نحن نقول أن الذي يحسم عدم صحة كلام السيد الحكيم، هذا جواب السيد الخوي بأنه الشيخ الأنصاري يقول بأن الموضوع متعدد، هذا ما يحسم الجواب. الذي يحسم الجواب على كلام السيد الحكيم هو أن يقال أن الحالات الطارئة بعض الأحيان تكون دخيلة في الموضوع، بعض الأحيان تكون دخيلة في الموضوع، بعض الأحيان لا تكون دخيلة في الموضوع، حتى الموضوع العرفي الحالات تكون دخيلة فيه. فالاتصال والانفصال مثل السفر والحضر الذي بعض الأحيان يتقدم عندنا من كلام السيد الخوي رحمة الله عليه أنه يقول أنها لها دخل في الموضوع. ما نقدر نستصحب الحكم الذي ثابت في السفر نستصحبه في الحضر، لأن السفر والحضر يعدد الموضوع. هاي حالات الاتصال والانفصال أيضا لها دخل في الموضوع، مو أنه ليس لها دخل في الموضوع، لا لها دخل في الموضوع. فالعضو حال الاتصال، هذه تقول الاتصال والانفصال من الحالات التي ما لها دخل في الموضوع. العضو حال الاتصال، حال الاتصال له دخل في بقاء الموضوع. الدليل الذي دل على حرمة النظر إلى المرأة هو قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن، ليس لها أن تبدي زينتها إلى غيرهم. المرأة أنت تقول الحالات ما لها دخل، لا الحالات لها دخل في تشخيص الموضوع عرفان، لأنه اتصال العضو بها هو الذي دل الدليل على حرمته. فالاتصال له دخل في تحقق الموضوع. إذا الاتصال موجود الحكم موجود، الحرمة موجود. إذا الاتصال ما موجود ليس الموضوع موجودا. هذا الذي يحسم مادة الجواب على كلام السيد الحكيم. فالأكمل تكون دخيلة في الموضوع عرفا، والاتصال والانفصال كالسفر والحضر له دخل في الموضوع، فالعضو حال الاتصال هو الذي دل الدليل على حرمة النظر إليه، لأنه دل على حرمة النظر إلى المرأة. كما تقول إذا كان الدليل دال على حرمة النظر إلى المرأة، تقول أنه الموضوع باقي، الموضوع واحد، وإنما الموضوع متعدد كما تقولون، وإنما يكون الموضوع واحد فيما إذا كان المرجع العرف. المرجع العرف حينما يكون، حينما لا يكون للاتصال والانفصال دخل في الموضوع. هنا الاتصال والانفصال له دخل في تحقق الموضوع حتى عرفا. إذا متصل يحرم النظر، إذا عرفا، وإذا ما متصل حتى عرفا لا يحرم النظر، لا يقول أن هذا هو الذي دل الدليل على حرمته. وأما حال الانفصال فالنظر إليها ليس نظر، النظر إلى هذه اليد المقطوعة في الخارج ليس نظر إلى المرأة، فتعدد الموضوع عرفا. مو أنه إذا كان العرف يرى ذلك واحدا فالموضوع واحد في الاستصحاب جاري، العرف لا يراه واحدا، لأنه العرف يرى أن للاتصال دخلا في تحقق الموضوع. ولذا نشوف أنه السيد القرآن رحمة الله عليه في موضوع آخر يقول: كما أن عنوان السفر والحضر لهما دخل في القصر والإتمام، وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد، بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل. الفسق والعدالة أليست من الحالات الطارئة على زيد الذي كنا نصلي خلفه سابقا لعدالته؟ فإذا طلع عليه عنوان الفسق، هذا عنوان الفسق له دخل في الموضوع أو ما له دخل في الموضوع؟
السبب في كونه له دخل لأنه ذكر في ألسنة الأدلة الأحوال موضوعات، نفس الأحوال موضوعات.
زيد زيد الكلام 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 في الشك في الصلاة خلف زيد، كان سابقا يجوز الصلاة خلفه لأنه كانت عليه طارئة حالة العدالة، الآن طلعت حالة الفسق، شك يجوز لنا الاستصحاب؟
لا.
ليش؟ لأن الحالات لها دخل في موضوع الحكم.
كيف عرفنا؟ لأنها ذكرت في
أسئلة
الأدلة أنها
هي الموضوعات. هذا ما شكل، هذا ما شكل النظر إلى النظر إلى المرأة، هذا الذي دخل النظر إلى المرأة، ليس له حالة الاتصال ليست داخلة فيه، ليست داخلة فيه. ليش ما معلوم؟ النظر إلى المرأة ما يخالف، لكن بما أن النظر إلى اليد نظر إلى المرأة يحرم، هذا الدليل عليه، فالحالة داخلة في موضوعه، وأن الحالة مداخلة في موضوعه، وإن كانت الحالات الاتصال والانفصال من الحالات، بل بعض الأحيان الحالات هذه الحالات لها دخل في الموضوع، بعض الأحيان الحالات ليس لها دخل في الموضوع. شككنا في كرية الماء الصبح، تيقنا في كرية الماء صبح العصر نستصحب حالات، كان هذا صباحا وكان هذا، ليس له دخل في الموضوع. لكن المرأة الزوجة كان يجب عليها التمكين في حالة انشراحة، في حالة عدم انشراحة يجب عليها ولا يجب عليها؟ ليس لهذه الحالات دخل في وجوب التمكين عليها، لكن بعض الأحيان الحالات لها دخل في تحقق الموضوع. هذا الذي يحسم مادة، يحسم الجواب على كلام السيد على كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، لا مجرد كلام الشيخ الأنصاري. الآن لو فرضنا أننا شك بأنه هل أن اليد بعد الانقطاع الموضوع بها باقي أو مو باقي، فكن نحرز البقايا ولا إحراز البقاء معتبر في جريان الاستصحاب. نعم
الاستصحاب يبرز، نقول هذه اليد كان يقال لها يد امرأة قبل الاتصال، الآن نشوف هل بقي لها عنوان يد امرأة أم لا، فنستصحب عنوان يد امرأة فيثبت الحكم أيضا.
ليس الدليل الذي دل على حرمة النظر إلى اليد، إنما دل على حرمة الولد. الشيخ الأنصاري في أول كلامه يقول الدليل الذي دل على حرمة النظر إلى اليد بما أنه دل على حرمة النظر إلى المرأة المرتفع فعلا، المرتفع فعلا يعني بعد ما ينقطع، يعني الاتصال له دخل في الموضوع حتى عند العرف. هذا معنى هذا
حد الزنا.
شنو
حد الزنا؟ مثلا نفترض المرأة أخذت آلة الرجل ودخلت
عقدت،
ما يقال هذا يجرى عليه حد الزنا؟
لا عقدت، عقدت وكان عقد.
مثلا نفترض لا سمح الله هي فعلت هذا الأمر الخبيث، آلة المقطوعة من الرجل أدخلت في فرجها، ما يجرى عليه حد الزنا؟
آلة مقطوعة من الرجل، آلة الذكر وضعتها في فرجها، هل يصدم عليها حد الزنا؟
لا
مع ذلك
لا،
هو على الاتصال هو شسمة لها دخل
أهو أنت تأيدني، أنا ما أريد مؤيد، أنا أخذ كلام إذا كنت مستشكل عليه، أما إذا تأيدني لا أنا ما مؤيد. بس المقصود هسا نجي إلى استشهادات السيد الحكيم رحمة الله عليه على أن الاتصال والانفصال من الحالات التي لا دخل لها في الموضوع. شنو؟ إذا استصحبنا نجاز الجزء المقطوع من الكلب كما أنه في حال الاتصال نجس، في حال الانفصال نجس. أجاب أنه هذا ليس لأجل الاستصحاب، الحكم بنجاسة الجزء المبان من الكلب ليس للاستصحاب، وإنما للدليل الدال على نجاسة الكلب بكل جزء جزء منه. وكذا أن الحكم بملكية الجزء المقطوع من الملك أيضا ليس لأجل الاستصحاب، لو كان الاستصحاب لكنا نناقش فيه، إنما ذاك للدليل الدال على ملكية الملك، حينما يدل الدليل على ملكية الشيء المملوك يدل على ملكية كل جزء جزء منه، ليس للاستصحاب دخل في هذا الموضوع. ولذا سيد الخوي رحمة الله عليه يقول: وأما نجاسة الجزء المقطوع من الكلب أو ملكية الجزء المقطوع من الملك الذي استشهد به السيد الحكيم على أن الاتصال والانفصال من الحالات ليس له دخل في الموضوع، فهو غير مبني على الاستصحاب حتى يحكم بالنجاسة والملكية فيه لأجلهما، بل لأجل الدليل الدال على الملكية والنجاسة، فإنهم إنما دل على ملكية ونجاسة كل جزء منه، وهو بنفسه دال على الملكية والنجاسة بعد الانفصال. لصدق الملك ولصدق الجزء المضاف إلى الكلب عليه حقيقة، فالحكم بالملكية والنجاسة قبل وبعد الانفصال ليس إلا للدليل الدال عليهما لا للاستصحاب، وإلا لو كان الدليل هو الاستصحاب لناقشنا فيه أيضا. بينما الدليل الدال على حرمة النظر إلى المرأة دل على حرمة النظر إلى المرأة بما أنها امرأة، ما امرأة لا يبدين زينتهن إلا لبعض بما أنها إمرأة، فلو فرضنا أنه هذه اليد انقطعت عنها وليست هذه المرأة النظر إليها نظر المرأة حتى يكون حرام، ما الفرق بيناتهم؟ انتهى هذا الاستصحاب الذي هو عمدة دليلهم على حرمة النظر إلى الجزء.
بس ما قلت سابقا عن النظر إلى صورة المرأة والنظر إلى المرأة، هناك هذه الصورة المتسلة، يعني احنا كلنا حرمتها جارية حتى هنا.
هذا عيد كلام الشيخ بالأمس ولا هذا قلت له أنا بعد الدرس، الشيخ يقول بما أنه تقول لا فرق في حرمة النظر إلى المرأة مباشرة أو بالتلفزيون، يخو بلي خب، فلو أتينا الآن بامرأة وصورناها وأخرجنا فقط ظهرها في التلفزيون، كنا نقول شنو بحرمة كنا نقول بعدم الحرمة. الشيخ يقول كنا نقول بعدم الحرمة لأنه هم جزء مبان من المرأة، والجزء المبان من المرأة
في الأصل جوزنا، كيف الفرع والصورة؟
خلأك أي بني الجواب أجبته أمس بأنه إحنا كلامنا فيما تقدم أن الشيء الذي يحرم خارجا النظر إليه، يحرم النظر إليه في التلفاز، في التلفاز أيضا. خب أنت هذه الصورة مال المرأة أنت قطعت الجزء مالها، ما كان هو مقطع واخذت له صورة وعرضته، هاي الصورة الذي عرضته كان يحرم النظر إليها خارجا، كذلك يحرم النظر إليها في التلفاز. أنت لو جبت لنا صورة يد مقطوعة في الخارج مع الامرأة وحطتها في الإسلام قول بي لا، لا مانع من النظر إليها. أما أتجي إلى صورة امرأة كاملة تقطعها، أنت الذي قطعت، أنت الذي أبديت، أنت ليست المرأة هي التي أبدت حتى لا يجوز النظر، يحرم النظر في هذه الصورة. جاوبته أمس. النتيجة أن هذا الاستصحاب الذي هو عمدة الدليل على حرمة النظر إلى الجزء المبان من الخارج في الخارج، هذا الاستصحاب بلا كلام لا يجري، بلا كلام الموضوع ماله متعدد، وإذا شككنا في بقاء الموضوع فالشك في بقاء الموضوع بمفرده كفيل في عدم جريان الاستصحاب، لأنه يعتبر في الاستصحاب إحراز الموضوع وحدة الموضوع. خب خل الآن ما يخالف هذا، خلينا نكمل الذي احنا بدنا نقول هذا، واحنا توسعنا اكثر من اللازم، خلينا نكمل. بعد عدم تمامية الاستصحاب حينئذ تأتي أدلة الجواز الذي يذكرها الشيخ الأنصاري، واحد من عدة عقل ذكر، ذكر أنه إذا ماكو عندنا دليل على حرمة النظر إلى هذا الجزء المبان وهو يد المرأة الأجنبية الذي بترت، فإصالة البراءة تقتضي جواز النظر. ثلاث أدلة عندنا على جواز النظر: أولا إصالة البراءة، اثنين عدة روايات دلت على جواز النظر على إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية أو الجزء المبان من الرجل الأجنبي الذي يحرم على المرأة النظر إليه إما فتوى أو احتياطان، عدة روايات. هاي الروايات على قسمين: بعض الروايات دالة على عدم جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها، وبعض الروايات طبعا هذه الروايات ضعيفة التي تدل على عدم جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها، هذه الروايات التي تدل على عدم جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها تدل على جواز النظر إلى الشعر، شعر المرأة الأجنبية الذي قطع ووصلناه بشعر امرأة أخرى وإن كان لا يجوز. هذه الروايات تقول لا يجوز الوصل وساكتة عن جواز النظر وعن جواز اللمس. إذا سكت عن جواز النظر وعن جواز اللمس تستكشف جواز النظر وجواز اللمس، هذا صاحب الجواهر يقول هكذا وهو الصحيح. أما الروايات الناهية عن الوصل المذكور فمنها مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا مرسلة ولا تصل الشعر بالشعر، مرسلة الصدوق ولا تصل شعر المرأة بشعر غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله المرأة بشعرها، نفس المصدر. صاحب الجواهر يقول النهي الوارد في هذه الروايات مع عدم التعرض فيه لحرمة لمسه وحرمة النظر إليه، الذي مظنة الحرمة موجود ومع ذلك ما يقول حرام، يستكشف منه جواز النظر وجواز اللمس، وخصوصا في النظر يستكشف منه جواز النظر، فتدل على جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية، الشعر جزء مبان من المرأة الأجنبية. ها خصوصا النظر أن النهي الوارد في هذه الروايات مع عدم التعرض فيه لحرمة لمسه والنظر إليه الذي هو مظنته خصوصا النظر دال على جواز النظر إليه، والحال أنه جزء مبان للمرأة الأجنبية، جزء مبان. خب احنا نقول أنه هذه الروايات بما أنها ضعيفة سندا هاي الدلالة احنا ما تفيدنا. الروايات التي تدل على جواز شعر وصف شعر المرأة بشعر غيرها أي روايات معتبرة. المجوزة صحيحة سعد الإسكاف عن أبي عبد الله سئل عن القرامل، تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الواصل والموصول، فقال ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصل والموصول التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصل والموصولة. وأما أنا الذي تصل شعر امرأة بشعر امرأة ليس فيه مانع، ليس فيه شيء دل على جواز وصل الشعر بالشعر. خب فرض واحد مثلا يجي يقول أنها لا بأس بأن المرأة تتزين لزوجها تصل شعر غيرها بشعرها، لكن الزوج ليس له أن ينظر إلى شعر هذه الزوجة باعتبار أنه جزء مبان من المرأة الأجنبية ويحرم نظر إلى جزء مبان. أكو معقولية؟ معقول هذا؟ ومعناه أنه يجوز لزوجها الذي هو أجنبي عن تلك المرأة التي مأخوذ شعرها أن ينظر إلى شعرها، والحال أن شعرها جزء مبان من المرأة الأجنبية. هاي تقول لزوجها، صحيحة تقول لزوجها لا بأس، يعني جزء مبان من المرأة الأجنبية لا جزء نظر إليه ولا جزء نظر إليه جزء نظر. هاي بل يمكن أن يسجد. هذا الدليل الثاني بعد إصالة البراءة من حرمة النظر إلى الجزء المبان في الخارج، هذا شنو؟ الأدلة الدالة على جواز وصل شعر الغير بشعر المرأة أيضا يدل على جواز النظر إليها. هسه السيد الزنجاني حفظه الله عنده إشكال على هذا، أنا هذه الرواية كيف تدل على جواز الوصل؟ لا لا تدل على جواز الوصل، الوقت انتهى، وإلا إن شاء الله يأتي هذا الإشكال غدا إشكاله والجواب عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.